بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس بعنوان التاج المكلل بكتاب دروس البلاغة المجلل، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 37.
طيب شيخنا، بسم الله إليكم. الخلاصة الله يحفظكم بارك الله فيكم فيما قرأناه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تقدم أن تناولنا الكلام على المجاز أمس، وقرأنا لتقرير المجاز أو قرأنا للشيخ محمد الأمين الشنقيطي كلاما له في المجاز في اللغة العربية، وجاء بأمثلة لهذا المجاز اللغوي كما تقدم أمس. فبناء على هذا ثبت أنه هو أولاً، وأنا قبل هذا سبق قلت بأن المجاز موجود في كلام العرب المتقدمين، هذا المجاز الموجود في كلامهم هو الذي تتبعه البلاغيون قديماً وقسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز اجتهاداً منهم في القرن الثالث، وبدأ في القرن الثالث هذا التقسيم وانتشر في القرن الرابع الهجري. فهذا على كل حال دل على أن المجاز صحيح، لكن هذا المجاز الصحيح لابد من قيود أيضا، لابد من قرينة ومن علاقة وما إلى ذلك، وأن هذا المجاز الذي اصطلحوا على تسمية مجازا إنما يتعلق بما كان في عالم الشهادة من أحوال الناس ومن حركات المخلوقين وأقوالهم وأفعالهم وأعمالهم وما إلى ذلك. فالمجاز الذي ثبت أن أخذه البلاغيون من كلام العرب هذا محله، أي عالم الشهادة. وبناء على هذا فالتفريعات التي ذكره الشيخ بالنسبة للمجاز العقلي والمجاز المرسل وما إلى ذلك كل هذا موجود في كلامهم سابقا، افهموا هكذا. هذا هو الواقع. إذن فالمجاز في اللغة العربية، المجاز الاصطلاحي في عند البلاغيين في اللغة العربية صحيح. وعلى هذا المجاز في القرآن هل هو موجود؟ هل يوجد المجاز في القرآن؟ إذا كان القرآن بلسان عربي مبين، والقرآن فيه البلاغة والفصاحة أعلى الأساليب البلاغية تجدها في القرآن، فليس بممنوع أن يوجد هذا المجاز في القرآن في المجال الذي يكون فيه المجاز كما تقدم، وهو في الأمور في عالم الشهادة، في الأمور في عالم الشهادة، فليس بغريب أن يكون ذلك المجاز موجودا في القرآن ابتداء هكذا، لا مانع من ذلك. أما ما يتعلق بعالم الغيب بأسماء الله وصفاته وما إلى ذلك فلا يجوز بل يمنع منعا باتا أن تثبت المجاز في ذلك، لأنه أي لأن ذلك ليس محلا للمجاز، ليس محلا للمجاز، سواء كان في عالم الغيب، في عالم الشهادة، في عالم الشهادة قد مجازه واضح أنه موجود فيه، فيما ليس لا يتعلق بما فيما لا يتعلق بالله المجاز موجود، لكن في عالم الغيب لا يجوز أن يكون هناك مجاز في أسماء الله وصفاته. وعلى هذا فالقرآن على واختلف العلماء في وجود المجاز في القرآن عموما، فمنهم من يعمم عدم وجود المجاز في القرآن سواء في الأسماء والصفات أو في الأمور التي تكون في عالم الشهادة ويحكيها القرآن، بعض منع منعا باتا، لكن هذا يقال إذا كان في الأمور التي في عالم الشهادة فوجود المجاز فيما كان في عالم من الأمور التي في عالم الشهادة هذا شيء يقال يعقل، لأنه موطن للمجاز كما ثبت المجاز في الأمور العادية في عالم الشهادة عند العرب قديما، وحكايات القرآن لهذه الأمور من هذا الباب. رأيت ففي وجود المجاز أو إجراء المجاز في ذلك وجه علمي بلاغي ابتداء هكذا، نقول هكذا لك أن تجري المجاز فيه، لكن لو قلت المجاز لما كان أمره هكذا وكثر فيه الكلام فلا تدخل المجاز أو لا تجري المجاز في هذه الأمور العادية أو المعتادة أو التي في عالم الشهادة، لا تجري المجاز فيها في القرآن سدا للباب، ولأنه لو فتح الباب مجاز فهذا فيه فساد من باب سد الذريعة. تقول مثلا فيما هو من الأمور العادية في القرآن وفيه مجاز، فتقول هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهذا الذي سلكه شيخنا محمد الأمين أخيرا وألف رسالة سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، فسلك هذا المسلك، وهو أن المجاز لا يقول به لهذا اللفظ، لا يقول به في شيء مما يأتي في القرآن من هذه الأساليب، سواء كان أسلوبا يجري في عالم الشهادة أو على ما في عالم الشهادة ويمكن أن يمضي أو أن يجري المجاز فيه، أن يجرى المجاز فيه كما تقدم بينا في كلام العرب المتقدمين أو غير ذلك. وهذا سبيل جيد وصحيح، لكن يعرف الأصل في هذا من أنه من باب سد الذريعة إلى الفساد. وأما ما تعين أنه في عالم الغيب فلا يجوز القول بالمجاز فيه لأن المجاز فيه كما تعرفون باب لتعطيل الأسماء والصفات ولمفاسد كثيرة جدا. ولذلك هؤلاء المبتدعة المتقدمين أو المتقدمين كانوا معروفين كثيرا في العصور المتقدمة كالجهمية والمعتزلة وهكذا إلى الأشعرية، هؤلاء جعلوا المجازة طريقا لهم لتقرير عقائدهم في تعطيل الصفات، ومن ثم ومن هنا ننفي المجازة عن القرآن كما سلكه شيخنا الأمين ومنعه منعا. لكن كما سبقا قلنا أيضا بعض الأساليب في القرآن تجده ليس في عالم الغيب بل في عالم الشهادة، فجريان المجاز فيه معقول علما على الأصل الذي قرر البلاغيون المجاز فيه في كلام العرب قديما على هذا الأصل. وعليه فالمجاز هذه خلاصة ما في المجاز. فالمجاز موجود في العربية على هذا الاصطلاح البلاغي، لكن هذا المجاز لا بد من كونه مجازا بأن يكون في أن بأن توجد علاقة وقرينة ثم يطبق المجاز، علاقة وقرينة، علاقة تمنع وقرينة تمنعان من إرادة المعنى الأصلي للكلمة التي أجري المجاز فيها. فإذا صح المجاز بوجود القرينة وبوجود العلاقة فهذا المجاز صحيح في العربية، وصحيح كذلك في بعض الأساليب التي في القرآن التي لا تتعلق بعالم الغيب بل يتعلق بعالم الشهادة فقط مما يكون للمخلوقين وهكذا. هذا خلاصة ما يمكن يقال في المجاز.
السلام عليكم شيخ. نعم. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا على التوضيح والإيضاح والبسط، كتب الله أجركم. يعني يفهم من هذا شيخنا الله يحفظكم إذا وجدنا أحدا من العلماء المعتبرين
نعم
قال بوجود المجاز في القرآن إنما هو في الأمور المشاهدة. أيوة. لا في الغيبية
لا بد أن يحمل على هذا.
وإذا وجدنا من
لكن أن يعممه أيوة
نعم إذا وجدنا من يمنع الباب بالكلية فإنما مراده حتى يغلق الباب على أهل البدع لأنهم اتخذوا
نعم
سلما لتقرير عقيدته
من باب سد الذريعة
ونفي الصفات.
رأيت
نعم
من باب سد الذريعة، هذا هو التحقيق إن شاء الله.
إذا لا إشكال في كوننا بعضهم يقول به وبعضهم لا يقول به.
نعم.
هذا هو الجمع بين القولين.
نعم
بارك الله فيك.
نعم
شيء
ما شاء الله عليكم. ممكن القول بأنهم قائلين بالمجاز لا سيما ما ذكرت الغيبيات والصفات أنهم يقولون على الله عز وجل بغير علم.
أيوة على هذا
حيث يبدعون المعنى الأصلي أو المعنى الحقيقي للكلمة.
نعم.
والمعنى المجازي وأنه غير يراد بها غير الحقيقي.
أي نعم.
وأن العلاقة هو كذا والقرينة هي كذا وعدم إرادة المعنى الأصلي هو كذا، هذا الكلام كله من التقول على الله.
نعم لا شك يكون تقولا على الله. شفت العلاقة القرينة وهذه الأشياء التي في المجاز الصحيح، المجاز الجاري فيما في عالم الشهادة، هذه القرينة أو العلاقة يكون المتكلم بالمجاز في مثل هذه الأمور مدركا عالما لحقيقة ما يجري المجاز فيه. أما الله جل جلاله فهل تدركه حقيقة؟ ما يمكن. إذن فكل ما هنالك لو وجدت كلمة من الصفات هذه الكلمة قد يوصف بها بعض المخلوقين على وجه الأرض، فاعلم أن هذا مجرد اجتماع في اللفظ، أما حقيقة المعنى فلا، لما بين الذوات، لما بين ذات الله وذات هذه المخلوقات من فرق كبير كالفرق بين الصانع والمصنوع. ولذلك يكون تقولا من يجرون المجاز في الصفات وما إلى ذلك مما يتعلق بالغيب ويؤولونه، هذا قول بغير علم، هذا قول بغير علم، وهذا يجعلهم لا يثبتون هذه الصفات أو هذه صفات الله. رأي. انظروا مثلا على سبيل المثال في تفسير قوله تعالى يوم يكشف
عن ساق،
عن ساق، هذه الكلمة ساق، المسلم أو طالب العلم تتتبع لفظ الساق في الأحاديث بعدما يعرف أنه في القرآن، تتتبع كذلك هذه اللفظة في الأحاديث في وصف الله أو في ذكره لله، تنظر ما الذي يدل، ما الذي تدل عليه الساق، لفظة الساق، فأنت إذا ذهبت مباشرة إلى المعنى اللغوي لتعرفه للمخلوق فستقول إذن هل لله ساق؟ يأتي التشبيه، لأن الذي تعرفه أنت أنه ساق للإنسان، وهل لله ساق؟ فينفي، فتجد من هنا يأتي بعض المعطلة وهم المشبهة بدافع التنزيه، كانوا ينزهون الله أن يشبه المخلوقين، أيوة، فيقولون لا، إذا الساق هنا ليس إيش؟
مناسبا لله،
ليس، أيوة، مثلا يقول ليس مناسبا لله، إذا فماذا عسى أن يكون؟
يؤولونه.
أما أن يقولوا هو الساق حقيقي له جل جلاله ولا نعرف أو لا نتفكر في الكيف، لأننا ما رأينا الله حتى نقول هو كذا وكذا، لا، لو رأينا الله بس ما رأيناه. إذن فالعلم والإيمان أن تقول علمت معنى الساق، إذن فهذا المعنى للساق حقيقته لا علم لي به، لكن أثبته،
لا يعلمها إلا الله،
لكن أثبته الساق لله على المعنى اللائق به، هو الحقيقي اللائق به، وانتهينا. لكن انظر الذي يتقول على الله في مثل هذا عن حسن ظن أو أنه يريد التنزيه، يقول ليس هذا كناية عن الشدة، لا، فيقول لأن العرب قديما أو لأن العرب كانوا يستعملون لفظ الساق، فيقولون إن النساء يكشفن عن ساقهن للشدة، إذا حصل شيء هن يجرين ويكشفن عن الساق عند الشدة، فيقولون ذكر الساق هنا في القرآن كناية عن الشدة، فيأخذونه مما يعرفونه في الدنيا فقط.
وقعوا في التشبيه.
أيوة هذا هو. شبهوا وثم عطلوا وحكموا. إذن فهو، أنا أريد أن أقول هذا تقول على الله بما لا يعرفه المؤول. ليس له حقيقة علم به.
في الحقيقة يقعون شيخنا
نعم.
بالأمر الذي يفرون منه.
أيوة.
الشدة كذلك المخلوق له شدة.
نعم.
فينتهون.
هذا هو. إذن ولذلك الإمام أحد العلماء الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية ماذا ذكر؟ قال عن ساق، فقال فإذا به يأتيه التشبيه فيقول ذهب يرى أن الساق هو ساق الإنسان كساق المخلوق، وقال ليس، لا ليس بالساق. إذن هو إذا كان ساقا معناه أن الساق تكشف وتغطى، تكشف وتغطى، هذا يقول هكذا. طيب من أين جاء بتكشف وتغطى؟ العقل، العقل للتشبيه والسلامة، أن لا يقول شيء من هذا بل يقول ساق لله. وهذه الساق أو هذا الساق لله ذكر في ورد في التنزيل أنه فيه شدة أو يكون معه مع شدة. إذا نكتفي بهذا حتى نسلم،
لا نقول له ولا،
لكن لو أولنا فهذا ليس بالصحيح. يدل التأويل هذا لعدم العلم بالحقيقة.
أحسن الله إليكم شيخ.
نعم.
هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله في تفسير الآية.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره يوم يكشف عن ساق، قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل يبدو عن أمر شديد. ثم قال يبدو عن أمر شديد.
يبدو، شوف، نعم. عن أمر شديد. نعم.
قال ذكر من قال ذلك، قال حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم يكشف عن ساق قال هو يوم حرب وشدة.
نعم.
وساق بسنده كذلك لابن عباس يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم كقول الشاعر وقامت الحرب بما على ساق. وساق
هذا
بسنده
موجود في كلام العرب. نعم.
عن إبراهيم قال ولا يبقى مؤمن إلا سجد ويقسو ظهر الكافر فيكون عظما واحدا. وكان ابن عباس يقول يكشف عن أمر عظيم، ألا تسمع العرب تقول وقامت الحرب بنا على ساق. ثم ساق بسنده بارك الله فيكم إلى ابن عباس كذلك قال يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه، وقال هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة.
نعم. نعم.
قال ابن عباس هي أشد ساعة في يوم القيامة.
أشد ساعة في يوم القيامة. نعم.
نفع الله بكم شيخنا وحفظ الله وجلكم. نكمل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين.
كم؟
94.
قالوا رحمهم الله تعالى والمجاز إن كانت علاقته المشابهة، إن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي، إن كانت علاقته المشابهة بين المجازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأولي يسمى استعارة، وإلا فمجاز مرسل كما في المثال الثاني.
نعم. المثال الثاني تقدم.
نعم.
والمجاز إن كانت علاقته المشابهة، علاقته المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأول يسمى استعارة. وما هذا المثال الأول؟
فلان يتكلم بالدرر.
بالدرر.
نعم.
يتكلم بالدرر، فهذا يقال له استعارة، أي استعارة الدرر للكلام الجميل الذي صفته وصفة الدرر في اللؤلؤ أو في التلألؤ والضياء واحد، لكن استعارة لفظ الله إيش؟ لفظ اللآلئ أو الدرر للكلام أو للكلمات، ما صرح بإيش بالمشبه به، أو صرح بالمشبه به وحذف المشبه، هذا هو، حذف المشبه و أقر المشبه به وهو الدرر، يتكلم بالدرر، والأصل يتكلم بكلام كالدرر، فحذف كلام وحذف أداة التشبيه ووجه الشبه محذوف، فصار استعارة يتكلم بالدرر. ولا بد من قرينة، وهي قرينة يتكلم، هنا يدل على أن الدرر ليس بالدرر الحقيقية الأصلية، إنما هو استعارة لهذا اللفظ لذلك الكلام الجميل كالدرر. وإلا فمجاز مرسل. ما هو المثال الثاني؟
الآية شيخنا أحسن الله إليكم، يجعلون
أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يجعلون أصابعهم، فهذا مجاز مرسل، لأي مرسل عن التشبيه، أي مرسل عن التشبيه، هذا المراد بقولهم مرسل.
معنى مرسل عن التشبيه؟
أيوة، مجاز مرسل أي عن التشبيه، هو المجاز الذي يكون مقيدا بالتشبيه أو في تشبيه، هذا يكون استعارة، هذا يكون إيش؟
استعارة.
استعارة، نعم.
سلام الله عليكم. قالوا الاستعارة هي مجاز، نعم، هي مجاز علاقته المشابهة بقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور،
نعم،
أي من الضلال إلى الهدى، فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي، والعلاقة المشابهة بين الضلال والظلام والهدى والنور، والقرينة ما قبل ذلك.
نعم، الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، الظلمات أي من الضلال، النور الهدى، إلى الهدى، فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي، والعلاقة المشابهة بين الضلال والظلام في الغيبوبة عن الشيء أو عن الهداية أو عن الصواب، والهدى والنور كذلك، الهدى والنور، والقرينة ما قبل ذلك، أنزلناه لتخرج ما قبل ذلك، أنزلناه إليك لتخرج،
كتاب أنزلناه،
أيوة، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك، هذه قرينة على أن المراد من الظلمات الضلال،
والمراد بالنور،
والمراد بالنور
الهدى.
نعم.
قالوا شيخنا في تعليقهم ويقال في إجرائها شبهت الضلالة بالظلمة بجامع عدم الاهتداء في كن، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الظلمة للمشبه به، للمشبه وهو
المشبه، نعم،
على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. أصلية.
نعم.
السلام عليكم.
كلامهم واضح.
نعم.
نعم.
قالوا وأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته.
أيوه. هذا هو أصل الاستعارة. أصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه.
نعم.
ووجه شبهه وأداته، ما بقي شيء من هذه من أركان الاستعارة أو من أركان التشبيه
إلا أحد الأطراف،
إيش إلا
إنه حذف واحد فقط،
إلا أحد طرفيه فقط،
يعني إما يبقى المشبه وإما يبقى المشبه به،
نعم،
أما هنا وجه الشبه والأداة حذفت،
نعم،
حذف.
هذا هو أصل الاستعارة. يحذف أحد الطرفين ووجه شبهه وأداته. ولو طبقنا على ما تقدم
نعم ظاهر
من الظلمات إلى النور لتخرج الناس
هذا المشبه به الظلمات إلى النور بقي
من الظلمات
نعم أما المشبه أيوة. حذف ووجه الشبه كذلك حذف والأداء ما هي موجودة
نعم هذا أصل الاستعارة أي استعارة اللفظ اللفظة التي الاستعارة التي تجري أساس الاستعارة التشبيه نعم
عندك شيء؟ طيب. قالوا رحمهم الله والمشبه يسمى مستعارا له
أيوه.
والمشبه به مستعارا منه ففي هذا المثال المستعار له هو الضلال
المستعار له
هو الضلال
والضلال
يعني وهو المشبه هو الضلال والهدى والمستعار منه الذي هو المشبه به صلى الله عليه وسلم هو معنى الظلام والنور
نعم
ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارا
مستعارا
نعم.
والمشبه يسمى مستعارا له
نعم
وكلامه واضح له والمشبه به
يسمى مستعارا منه
مستعارا
منه ففي هذا المثال المستعار له
هو الضلال
هو الضلال والهدى
كذلك
والمستعار منه
المشبه به
هو
معنى الظلام والنور
معنى الظلام والنور ولفظ الظلمات والنور
يسمى مستعارا
يسمى مستعارا اللفظ
نعم.
اللفظ الذي يستعار لمعناه نعم
صلى الله عليكم قالوا وتنقسم الاستعارة إلى مصرحة وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به كما في قوله فأمطر
نعم. نعم
كما في قوله فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان
نعم قالوا وتنقسم الاستعارة إلى مصرحة أي إلى استعارة مصرحة وهي ما صرح فيها باللفظ المشبه به صرح فيها باللفظ المشبه به وحذف اللفظ المشبه وحذف اللفظ المشبه كما في قوله فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد
نعم
فهذا البيت استعار القائل لهذا البيت اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد
برد
والبرد والبرد نعم والبرد
للدموع
للدموع اللؤلؤ شبهها بالدموع أو الدموع شبهها باللؤلؤ
نعم
والعيون بالنرجس والخدود بالورد والعناب إيش بالأنامل
والبرد بالأسنان
والأسنان
بالبرد
بالبرد رأيت إذن فجميع ما في هذا البيت من هذه الكلمات يسمى استعارة مصرحة وهذا ورد في المقامات لا أدري في أي مقامة الآن وإلى هذا البيت المقامات مقامة الحريري نعم
انظر فيها قالوا وإلى مكنية
وإلى مكنية
وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قالوا في التعليق أحسن الله عليكم ويقال في إجرائها شبهت ماذا؟ الذل بطائر واستعير لفظ المشبه وهو الطائر المشبه
شبهت الذل
نعم واخفض لهما جناح الذل
شبه الظل.
نعم أي نعم أحسن الله إليكم.
نعم شبه الظل على كل حال. نعم الظاهر شبه الظل.
شبه الظل بطائر.
نعم.
واستعير لفظ المشبه وهو الطائر للمشبه وهو الذل على طريق الاستعارة المبنية
الأصلية
على طريق الاستعارة المبنية الأصلية، ثم حذف الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح.
وهو الجناح
قالوا في الأصل فقد استعار الطائر للذل.
أيوة.
ثم حذفه ودل عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح.
وهو الجناح.
وإثبات الجناح للذل يسمونه استعارة تخيلية.
يسمونه استعارة تخيلية. تخيلية أو تخييل فقط. هذا أحسن.
استعارة تخييل.
أي أو تخييل.
يسمونه
تخييل. وإثبات الجناح للذل يسمونه تخييلا. وهذا أولى وأحسن وأصح تخييلا
من قولهم الاستعارة.
أي نعم الله هذا. وإلى مكنية، وكلامه واضح، وإلى مكنية وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، كما في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هنا تجدون أن الواقع في الآية هو استعارة أو تشبيه الذل، تشبيه الذل بالطائر. تشبيه الذل بالطائر، فالطائر مشبه به أو مشبه. شوف المعنى،
الذل هو مشبه.
أيوة. والمشبه نعم.
نعم.
والمشبه
مشبه
مشبه به، فحذف المشبه به وهو الطائر ورمز إليه وهو الجناح، ولذلك أضافه إلى الذل المشبه. فهذا يسمونه استعارة بالكناية، استعارة مكنية، استعارة
مكنية.
هذا هو، أي كنية عن هذا المشبه به وهو الطائر، ودل على هذا على هذه التكنية وهذا الكناية على هذه الكناية ذكر شيء من لوازم الطائر المشبه به. نعم انتهى.
السلام عليكم شيخنا، نفع الله بكم وكتب الله أجركم، لعلكم
ترجعون شيخنا.
نعم نقفونا إن شاء الله وننتظركم تحت إن شاء الله شيخنا. باقي على الأذان 20 دقيقة ونحن موجودين تحت إن شاء الله.
طيب
السلام عليكم.
فنقرأ جميع بعد المغرب.
كيف؟ أيوة بعد المغرب إن شاء الله. كل عام.
تفتحون إن شاء الله 20 دقيقة ونحن موجودون تحت.
طيب.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.